الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. يا ليتنا نهتدي بهداكم ونسير على دربكم فنفوز والله فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان طموح التقدم والنجاح، ويشتمل على محورين: المحور الأول الرؤية الصحيحة للحياة، والمحور الثاني منهجية التقدم والنجاح. بالنسبة للمحور الأول، جاء الإسلام إلى مجتمع جاهلي كانت حياته حياة تافهة، لم يكن هناك هدف يسعى أفراد المجتمع من أجل تحقيقه، كانت الحياة تمارس بشكل روتيني راكد، لم تكن هناك قضية ولم يكن هناك هدف ولم تكن هناك قيم عليا يتمحور حولها المجتمع. ولذلك كانت الحياة في نظر الكثيرين أقرب إلى الحالة العبثية. يعيش الناس في هذه الدنيا يتمتعون بأهوائهم وشهواتهم دون أي هدف أو قضية أو معنى، وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. كانت الحياة عندهم لعبا ولهوا بكل ما للكلمة من معنى، وحتى أن شاعرهم كان يقول: إنما الدنيا شراب وطعام ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. الدنيا كانت تتلخص هكذا: إنما الدنيا شراب وطعام ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. جاء الإسلام برؤية تصحيحية، جاء لكي يعطي لهؤلاء الناس، يعطي للحياة قيمة في نظرهم، في نفوسهم، في قلوبهم، ليصبح للحياة معنى، ليصبح للحياة هدف. مفاهيم الإسلام مفاهيم الرسالة الإسلامية رسخت وأعادت صناعة نفوس هؤلاء الناس لكي يؤمنوا بأن وجودهم في هذه الدنيا وجود هادف. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وجودكم ليس وجودا عابثا، وإنما هو وجود هادف. الإنسان في هذه الدنيا خلقه الله تعالى ليؤدي وظيفة عظيمة، ليؤدي دورا كبيرا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي الخضوع لأوامر الله تعالى، ومن الخضوع لأوامر الله تعالى استثمار خيرات هذا الكون. الإنسان جاء إلى هذه الدنيا لكي يقوم بإعمار الأرض. الله تعالى يقول: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وجودك أيها الإنسان من أجل أن تعمر الكون، من أجل أن تعمر الحياة. هذا الكون إنما خلق الله تعالى فيه هذه الوجودات، هذه الأفلاك، هذه الثروات، هذه الخيرات، من أجل أن تكون مسخرة لك أيها الإنسان. سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. آية أخرى: سخر لكم الفلك لتجري في البحر بإذنه. آية أخرى: سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. آية ثالثة: سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. إذن كل شيء في هذا الكون مسخر للإنسان من أجل أن يعمر الإنسان هذا الكون، وأن يستثمر هذه الخيرات الموجودة في الحياة. إذن الحياة لها هدف. بالإسلام أصبح للحياة معنى، أصبح للحياة قيمة. صار الإنسان المؤمن، الإنسان المسلم، يوظف حياته ويوظف وجوده من أجل تحقيق أهداف عليا في هذه الحياة. بهذه الهدفية استطاع المسلمون أن يصنعوا حضارة رائدة، وأن يصبحوا خير أمة أخرجت للناس، وأن يصبحوا هم الأمة القائدة للبشرية في تلك العصور. ولكن مع الأسف بدأ العد التنازلي، وبدأت مسيرة الانحدار والانحطاط في حياة الأمة. فعادت الأمة مع ابتعادها عن مفاهيم الإسلام إلى آثار الجاهلية الأولى، حيث لا استهداف ولا قيم عليا تجير الحياة من أجلها. وأصبح الإنسان المسلم يتلفت يمينا وشمالا: ما هو دوري؟ وما هي وظيفتي في هذه الحياة؟ ولماذا أنا موجود في هذه الحياة؟ ومع مرور الوقت تقدمت الأمم الأخرى، أصبحت أزمة الحياة، أصبح عنان التقدم بأيدي الأمم الأخرى، وأصبح المسلمون في آخر القافلة، في ذيل القافلة. هنا بدأت تتبلور وتتكون مفاهيم أخرى غير المفاهيم الإسلامية الصحيحة. طبعت مفاهيم الإسلام طبعا ممسوخة، طبعا مزورة، طبعا مزيفة، وبدأت تسود هذه المفاهيم في أذهان المسلمين. أصبح وجود الإنسان المسلم في هذه الحياة من أجل العبادة، ومن أجل المناجاة، ومن أجل القيام ببعض الطقوس والشعائر. أما هدفه في هذه الحياة فلا هدف له في هذه الحياة. استهدافاته في الآخرة هو يريد أن يتحصل على الجنة، يريد أن يتحصل على الحور العين. في هذه الدنيا ماذا تصنع؟ ما هي وظيفته؟ لا يشعر أن له دور، لا يشعر أن له وظيفة، ولذلك صار يهتم بما يحقق له أهدافه في الآخرة. ما عنده أهداف في الدنيا، صار شغل تحقيق أهداف في الآخرة، يدور كتب الروايات، يدور كتب الأدعية، وين في تسبيح يسوي له قصر في الجنة، وين في دعاء يسوي له كم حورية جميلة في الجنة، وين. طبعا هنا لا أريد الاستهانة بالأدعية وبالأذكار، ولكني أقول أن الدين لا يتلخص فيها، وأن الإنسان المسلم ليس موجودا في هذه الدنيا فقط من أجل أن يحقق أهدافا في الآخرة لا تمت إلى الدنيا بصلة، كلا، ليست هذه هي مفاهيم الإسلام. مفاهيم الإسلام: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. مفاهيم الإسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أول في الدنيا حسنة، بعدين وفي الآخرة حسنة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: في الآخرة حسنة رضوان الله والجنة، وفي الدنيا حسنة سعة الرزق، سعة الرزق. لاحظوا، في الدنيا حسنة سعة الرزق وحسن الخلق. إذن لماذا سادت هذه المفاهيم التي تصور للإنسان المسلم وكأن الدنيا لا قيمة لها؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ينبغي للمؤمن أن يزهد في الدنيا ويعزف عنها، الدنيا لا قيمة لها. هذه النصوص صحيحة، ولكن الفهم لها فهم مغلوط. الدنيا لها قيمة كبيرة، الدنيا لها أهمية كبيرة. ما هي أهمية الدنيا؟ الدنيا هي الساحة التي ينال بها الإنسان الآخرة. ولذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: نعم العون على الآخرة الدنيا. وفي كلمة أخرى يقول عليه السلام: بالدنيا تحرز الآخرة. إذا ما في دنيا نحن لا نستطيع أن نوجد لنا شيئا أو نوجد لنا مكانة في الآخرة، بالدنيا تحرز الآخرة. مرة سمع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه رجلا يذم الدنيا: الدنيا ما فيها فائدة، ما فيها خير، ما إلها قيمة، ما تسوى الإنسان يهتم بيها، ما أعرف شنو، من هذه الكلمات السائدة. وإذا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يتجه إليه وينهره قائلا: أيها المغتر بالدنيا الذام لها، أهي أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ ثم قال عليه السلام: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم منها، ودار خير لمن تزود منها. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولذلك عندنا نصوص كثيرة تنهى الإنسان المؤمن أن يتمنى الموت والخروج عن الدنيا. الإنسان المؤمن ما يريد يطلع من الدنيا، ما يتمنى يطلع من الدنيا. نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم حول كراهة تمني الموت. الرسول صلى الله عليه وآله كما تقول أم الفضل قالت: مرض العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله لعيادته. كان المرض قد بلغ مبلغا من العباس، فصار يتمنى الموت، مرض شديد كان، يا ليت أموت بعد أرتاح من هالدنيا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يقول: يا عام لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فكلما طال عمرك زادت فرص الإحسان أمامك فيزداد مقامك في الجنة، وإن كنت مسيئا تتاح لك فرصة الاستغفار والتوبة والتغيير فتتخلص من سيئاتك. وهناك نص يقول أن أحد الأئمة عليهم السلام سئل: لو خيرت ساعة هل تكون في الدنيا أو في الآخرة، ساعة من ساعات الدنيا خير أم ساعة من ساعات الآخرة خير؟ الجواب: ساعة من ساعات الدنيا خير. لماذا؟ قال: لأني بساعة الدنيا أشتري الساعات الكثيرة في الآخرة. أما إذا واحد مات بعد انتهى خلص، بعد اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإذا كل لحظة من الدنيا لها قيمة، لها أهمية، يهتم بها الإنسان المسلم ويقدرها ويحاول أن يوظفها من أجل الأفضل والأحسن. إذا ليش هالمفاهيم المغلوطة اللي عندنا عن الدنيا؟ لماذا؟ في الواقع من أجل تقريب الصورة، أنتم سامعين قصة إن هذا العنب لحامض، يقولون لما أراد تعلم كذا أن يصل إلى العنب أو إنسان أن يصل إلى العنب، ما قدر، حاول مرة مرتين ثلاث ما قدر يوصل إلى عناقيد العنب، فصار عنده مشكلة داخلية، يرغب في العنب وما يوصل للعنب، وهذا يوجد عنده شوية مشكلة. من أجل أن يقنع نفسه قال إن هذا العنب لحامض، لذلك ما يقدر يوصل إليه. الأمة حينما تتخلى وتصبح أمور الدنيا مو بيدها، الدنيا بيد الآخرين، لأن إحنا ما نطال الدنيا، نقول إن هذا العنب لحام، الدنيا ما فيها فائدة، الدنيا ما فيها خير، الدنيا ما تسوى، الدنيا كذا، هذا مفاهيم خاطئة. لكن ماذا تعني الدنيا عند الإنسان المؤمن؟ الدنيا ليست شهوات وأهواء، الدنيا فرصة لتحقيق أهداف، الدنيا فرصة لإنجاز وظيفة إلهية ملقاة على عاتق هذا الإنسان، وبهذا فالدنيا تكون لها أهمية كبيرة عند الإنسان المسلم. مرة جاء رجل عند الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه وهو يتشكى، قال: يا ابن رسول الله، إنا لنحب الدنيا، أنا أشوف في نفسي انشداد، يعني رغبة نحب الدنيا. الإمام التفت إليه قال: تصنع بها ماذا؟ شو تسوي أنت بالدنيا؟ قال: يا ابن رسول الله، أحج وأزكي وأصل الأرحام وأعمل الخير. قال له الإمام: إذن هذا من الآخرة، هذا من الآخرة، لا ضير في أن الإنسان يتفاعل مع الدنيا ويكسب في الدنيا، لكن من أجل التوظيف الصحيح ومن أجل الاستثمار المناسب. وفي حديث جميل روي عن رسول الله نبينا محمد يقول صلى الله عليه وآله: ليس من حب الدنيا أو ليس من طلب الدنيا، طلبك ما يصلحك. شيء اللي يفيدك إذا أنت طلبه هذا لا يعتبر من حب الدنيا، هذا لا يعتبر من طلب الدنيا، هذا شيء مطلوب، شيء مرغوب. إذن هذه مفاهيم حرفت، شوهت. الدنيا ممتازة، الدنيا فرصة عند الإنسان، الدنيا لها قيمتها، لها أهميتها. النصوص التي تذم الدنيا إنما هي تذم الخضوع لشهوات الدنيا، لأهواء الدنيا، تذم العيش من دون أهداف، تذم الحياة من دون تطلعات. النصوص اللي تذم الدنيا هذا معناها، أما في الواقع إذا راجعنا كل منظومة المفاهيم الإسلامية، لا، الدنيا ليست موقعا للذم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام له كلمات كثيرة في مدح الدنيا بهذا المعنى: متجر أولياء الله، ساحة أنبياء الله، فرصة نيل رضوان الله، وهكذا كلمات كثيرة في تبيين التوظيف الصحيح للدنيا والرؤية السليمة للدنيا. إذن هكذا ينبغي أن ننظر للدنيا، ومن هذا المنطلق فينبغي أن يعيش الإنسان المؤمن وضعا جيدا في الحياة الدنيا. الصورة اللي الآن قائمة حينما تقارن بين حياة المتدينين وحياة الآخرين، الآخرون حياتهم مرفهة مرتبة، تتوفر لهم الإمكانات، تتوفر لهم كل الوسائل. المؤمنين مساكين، قولتنا يعني ما عندهم شيء، يعيشون في أبسط حالة وأبسط وضع. لكن هذه الصورة صورة مغلوطة باعتبار حالة التخلف اللي تعيشها الأمة صار هالشكل، وإن المفروض بالعكس، المفروض أن المتدينين حياتهم تكون أرقى، الرفاهية الأفضل تكون عند المتدينين، التقدم المادي الأحسن يكون عند المتدينين، الإنجازات الصناعية تكون عند المتدينين. ولذلك الآية الكريمة تعالج هذه الحالة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الكفار والآخرون هم يتمتعوا حياتهم ممتازة، الجوانب الصحية أحسن في عدهم، جوانب الاقتصادية أحسن في عدهم، جوانب الصناعية أكثر في عدهم، مختلف الجوانب أكثر في عدهم، إحنا نحصل الفتات من موائدهم. هذه هي اللي لازم يصير؟ هل هذا هو الذي ينبغي أن يكون؟ كلا، المفروض يصير العكس، المفروض وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، مو للآخرين، مو الغربيون هم يعيشون أفضل حياة من الناحية المادية، إحنا هذه الحياة لازم إحنا نعيشها. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني الفارق بين المؤمن وغير المؤمن، المؤمن في الدنيا يعيش الرفاهية ويعيش التمتع بخيرات الدنيا، وهي في الآخرة خالصة له لا يشاركه فيها الكافر. وفي تفسير آخر: خالصة من الآلام والأكدار. يعني في الدنيا تتمتع بالخيرات لكن فيها شوية مشاكل، في مرض، في موت، في فراق، في مشاكل. في الآخرة تتمتع بهذه الخيرات خالصة من دون آلام، من دون نكد. وإلا المؤمن أيضا ينبغي أن يعيش في الدنيا متنعما، وينبغي أن تكون حالته أفضل حال. هذا بالنسبة إلى المحور الأول. المحور الثاني: منهجية التقدم والنجاح. المجتمع يتكون من مجموع الأفراد، المجتمع يتكون من مجموع أبنائه وأفراده. كلما كان أبناء المجتمع متقدمين ناجحين في حياتهم، هذا يخلق مستوى متقدم وناجحا للمجتمع كله. أما إذا كان أفراد المجتمع خاملين، إذا كان أفراد المجتمع متخلفين من مجموع الأفراد المتخلفين، ينتج مجتمع متخلف. نحن الليلة نريد أن نتكلم عن الأفراد، عن كل فرد فرد منا. كل واحد منا ينبغي أن يكون له طموح للتقدم والنجاح في هذه الحياة، ولا ينبغي أن يرضى بالحد الأدنى من الإمكانات والحد الأدنى من مستوى الرفاه ومن مستوى الإمكانات المادية. هذا خطأ. ينبغي أن يفكر في التقدم، ينبغي أن يفكر في النجاح في هذه الحياة، فإن ذلك من مصلحته كفرد ومن مصلحة مجتمعه الذي ينتمي إليه. ولكن ما هي المنهجية؟ نتحدث عن بعض مفردات هذه المنهجية. المفردة الأولى الطموح، أن الإنسان يكون لديه طموح، يريد أن يحقق شيء، أن ينجز شيئا في هذه الحياة. وكما يقول أحد المفكرين: إن لم تصنع شيئا زائدا في هذه الحياة فوجودك زائد في هذه الحياة. واحد إنسان يأتي ويعيش في هذه الدنيا 60-70 سنة 80 سنة ويطلع، ماذا حقق؟ ماذا أنجز؟ ماذا عمل؟ ماذا صنع للبشرية؟ يكون كالقصة الأسطورية المشهورة في حديقة حيوانات: مات حمار في تلك الحديقة. قصة أسطورية معدرة، حمار بس كان معاملته زينة مع بقية الحيوانات في الحديقة، فأرادوا أن يعملوا له حفلا تأبينيا، وفعلا سوى لحفل تأبيني. أحدهم ألقى قصيدة في تأبين المرحوم الحمار، قال: لا قرب الله له قرارا، عاش حمارا ومضى حمارا. سوى في هذه الدنيا ما سوى شيء. بعض الناس بالفعل يأتي إلى الدنيا ويخرج منها دون أن يصنع شيء. هناك من يعيشون في الدنيا ويطلع وقد عمل اكتشاف معين، اختراع معين، إنجاز معين، تقدم معين سياسي اجتماعي علمي معرفي ثقافي على أي مستوى من المستويات. وهناك الكثيرون من الناس يأتي إلى الحياة ويخرج منها دون أن يشعر به أحد، ما سوى شيء، ما عمل شيء. الإنسان الذي يكون عنده طموح، والطموح تكون عنده همة عالية لا يقبل بشيء محدود. ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: علو الهمة من الإيمان، علو الهمة من الإيمان، إن المرء ليطير بهمته كما يطير الطائر بجناحيه. وبعض الناس لا، تسأل: ما هو هدفك في هذه الحياة؟ شو تريد تسوي؟ شوف عندي أهداف بسيطة طفيفة محدودة. قال الأصمعي: دخلت إلى البيت الحرام فرأيت رجلا متعلقا بأستار الكعبة وهو يبكي ويتضرع، فاقتربت منه أشوف شنو الطلب اللي عنده إلى الله، وإذا به يسأل الله: يا رب أسألك موتة كميتة أبي دجانة، أبي خارجة، كميتة أبي خارجة، أريد أموت مثل ما مات أبو خارجة. هذا كل طلب من الله. يقول: هذا شنو ميتة أبي خارجة اللي هذا يتوسل يطلبها؟ لما خلص من دعاء ومناجاته جئت عنده: يا هذا كيف كانت ميتة أبي خارجة؟ قال: لقد أكل حتى شبع وشرب حتى روى ونام في الشمس فمات شبعان ريان دفئان. هذا هو، وقاعد يتعلق بأستار الكعبة حتى يحصل مثل هالميتة، ما عنده هدف أكثر من هذا. كثير من الناس هكذا، هو ينتمي إلى مجتمع مستضعف، ينتمي إلى أمة متخلفة، ينتمي إلى واقع سيء، لازم يكون عنده طموح. ماذا يصنع للمشاركة في تغيير واقع شعبه؟ ماذا يصنع لتقدم مستوى أمته؟ ماذا يفعل للمساعدة في إنهاض مجتمعه؟ كيف يستطيع أن يفجر طاقاته كفاءاته؟ لكن ما عنده هذا الهدف. أهداف بسيطة، أن يعيش يأكل ويشرب، خلينا نعيش، دخيل الله خلينا نعيش. والبعض يقول: أقل ما فيها يكفيها، أقل ما فيها يكفيها، يا معود ما تسوى الدنيا، خلق هذا. وخاصة حينما يعيش المجتمع حالة من المشاكل تسود فيه حالة إحباط، إنسان يصير عنده حالة إحباط يشوف نفسه بعد ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر ينجز شيء، وهذه الحالة حالة خاطئة سيئة، لأن الكثيرين ممن أنجزوا وممن تقدموا لم يكونوا يعيشون في حالة رفاهية. من وحي التحدي، من أعماق المعاناة والصعوبات تفجرت طاقاتهم وقدراتهم. مهما كانت الصعوبات التي تحيط بالإنسان لا ينبغي أن تفقده الأمل، لا ينبغي أن تزرع في قلبه اليأس، بل يجب أن يتجه للتحدي ولتفجير طاقاته وقدراته. هكذا ينبغي أن تكون حياة الإنسان المؤمن. إذن الطموح، لازم الإنسان يكون عنده طموح. ونحن نرى كيف أن الناس الآخرين، كيف طموحاتهم، ماذا أنجزوا، ماذا عملوا. سامعين عن شركة الكمبيوتر المشهورة مايكروسوفت؟ هذا بيل جيتس الذي أنشأها صنعها، تحدثت عنه الجرائد خاصة الأيام، لأن كانت عند جولة في الشرق الأوسط، كان جاي إلى القاهرة وجاي إلى بعض البلدان العربية. بيل جيتس يذكرون عنه دخله في كل ثانية، كل ثانية دخل $250 فقير الله، في الساعة دخله $900,000 في الساعة الواحدة. في يومين كان موجود في القاهرة كان دخل $43,200,000، بس هذا دخل فقير الله واحدة. أما ثروته فتقدر $43 مليار، شخص واحد. هذا كيف حصل هذه الثروة؟ كيف وصل إلى هذه الموقعية؟ بالوراثة. أسرته كانت غنية وهو هالشكل ثروة صارت عنده؟ لا. بالسلطة والحكم؟ لا، وإنما فجر طاقته، فجر كفاءته عن طريق العلم، عن طريق المعرفة، عن طريق الإنجاز الضخم الذي قدمه للبشرية. هذا واحد من الناس، هذه ثروته وهذه إمكانياته. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون عنده طموح. هؤلاء بشر ونحن بشر. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يخاطب أصحابه يقول: ما داؤكم، ما دواؤكم، ما طبكم؟ القوم رجال أمثالكم، القوم رجال أمثالكم. الطاقات اللي عندهم عدنا، الأجسام اللي عدهم عدنا، العقول اللي عدهم عدنا، لكنهم اتجهوا لتفكير طاقاتهم وقدراتهم، بينما نحن مع الأسف جمدنا هذه الطاقات والقدرات. إذن المسألة الأولى هي الطموح وعلو الهمة. كل واحد منا بإمكانه هذه الليلة أن يفكر وأن يقرر لنفسه هدفا، أن يقرر لنفسه طموحا. لا عليك من الأفكار السلبية، أنا ما أقدر، ما أستطيع، الظروف ما تساعد، الأجواء ما تسمح. هذه كلها تبريرات. العظماء المتقدمون المتفوقون لم يكونوا يعيشون في ظروف حريرية ناعمة منعمة، وإنما واجهوا التحديات، وإنما واجهوا الصعوبات، وفجروا طاقاتهم وكفاءاتهم ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. هذا أولا. وثانيا، من منهجية التقدم والنجاح التخطيط، أن الإنسان يخطط. لا تترك حياتك تسير بعفوية. بعض الناس يقعد من الصبح، شو راح تقضي نهارك؟ على باب الله، على باب الله، ما عنده خطة، ما عنده برنامج. الآن بعض التقاويم حتى اللي تطبع في البلاد العربية، التقاويم بعضها مخصصة على الساعات، ساعة كذا، ساعة مثلا السابعة، الثامنة، التاسعة، فراغ قدامنا، على أساس أصل التقاويم كانت في المجتمعات الغربية. الإنسان هناك من الصبح يعرف يحدد ساعة 8 هالشكل، ساعة 9 هالشكل، ساعة 10 هالشكل، ساعة كذا، مسوي له جدول، معد له جدول حتى ينظم أوقاته. احنا جابوا لنا هذه التقاوم بس احنا ما عدنا شغل فيها، ما في فرق عدنا بين ساعة 7 و10 و11 و12، ما في فرق، بيحتاج نصيب ساعة 7 نسوي 8 نسوي. هذا الهدر في الأوقات، هذا التساهل في الزمن، ما له قيمة عندنا أبدا. الزمن لا قيمة له عندنا، مع أهمية الزمن عند الله سبحانه وتعالى، مع أهمية الزمن. القرآن يقسم بكل مقطع من مقاطع الزمن: والعصر إن الإنسان لفي خسر، والضحى والليل إذا سجى، والفجر وليال عشر، والليل، وهكذا يقسم بكل مقاطع الزمن لكي ينبهنا إلى أهمية الزمن. زمن رأس مال كبير، فلازم واحد ينظم وقته، لا يضيع شيئا من وقته هدرا. ونظم إمكانات أيضا في المجتمعات الأخرى، كل واحد عنده ميزانية مخططة، ساعة سلفا راتب هالقد دخل هالقد يدري مخصص 20% لقضايا اللباس مثلا، 15% لقضايا الطعام، 10% لقضايا الثقافة، ما أدري إيش، جدول عند ميزانية معينة. إحنا أبدا أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الجيب، سلم ولا تعلم، وما في ميزان. القليل منا اللي عنده تضبيط وعنده ميزانية مخططة وبرنامج مخطط، يدري على هالمجالس قد يصرف وعلى هالمجالس قد يصرف، وعنده مبلغ معين ادخار، وعنده تفكير في المستقبل. قليل هذه الحالة عندنا، ولذلك حياتنا بشكل عام لا تنتظم. الجماعة يحتاج المجلس إلى قيام. إن الأئمة من ذرية رسول الله 12 آخرهم القائم المؤمل. تفضلوا تفضلوا إلى الأمام. لو كان منذ البداية القادمون يأتون إلى الأمام كان توفرت عليكم زحمة القيام أثناء المجلس. صلوا على محمد وآل محمد. إذن التخطيط والنظام، القرآن الكريم يتحدث عن الكون باعتباره كونا منظم وبدقة، كل شيء في الحياة ضمن نظام دقيق. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الشمس والقمر بحسبان، إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء منظم في هذا الكون على أساس أنت أيها الإنسان المسلم حينما تقرأ هذه الآيات أيضا حياتك تكون منظمة، كل شيء يكون في مكانه، كل شيء يكون في محله. نجد الآخرين كيف ينظمون حياتهم بينما نحن قل أن نهتم بهذا الجانب. يعجبنا أن ما تتنظم حياتنا، أن نظامها كما يقال أن لا نظام، أن ما نعيش النظام. وبعض الناس يفتخر يقول أنا ما يعجبني أقيد نفسي بشيء، أنا أعمل بكيفي. يفتخر بها، أي والله كيفي أعمل بكيفي. شلون كيفك؟ تعيش في حياة منظمة، الأمور فيها مرتبة، تعيش بكيفك تكون متخلفا. كتبوا أن بعثة من اليابان، بعثة يابانية، جاءوا إلى مصر دورة عندهم حول الآثار في مصر حتى يطلعوا ويتعرفوا على الآثار الموجودة في مصر. جابوهم ضمن مدرسة من المدارس الموجودة في مصر حتى يبقوا ضمن الحياة الجامعية، يعيشوا مع المعيشة مع الناس في مصر. فلفت نظر المصريين أن هؤلاء الطلاب اليابانيين وهم جامعيون بعد ما تنتهي المحاضرة أو ينتهي الدرس ما يطلعوا من الفصل، يعيدوا ترتيب المقاعد، يمسحوا السبورة، يطفئوا الأضوية، يغلقوا الأنوار، ينظفوا المكان بالكامل، وتالي يطلعون. المصريين ضحكوا عليهم، والله بخابين، المدرسة بها عمال فيها موظفين، مخابيل دولة يضيع وقتهم. دولة مو مخابيل، دولة متعلمين على النظام، متعلمين على النظام. بينما في كثير من الأحيان في بعض أوضاعنا وواقعنا أبدا نحن لا نعلم أبنائنا على النظام، لا نعلم نفسنا على النظام، ما ننظم حياتنا، ما ننظم إمكاناتنا. التخطيط مسألة مهمة في مختلف المجالات، تنظيم الأمور مهم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في وصيته الأخيرة من جملة وصاياه: الله الله في نظم أمركم. أموركم لازم تكون منظمة، أموركم لازم تكون مرتبة. هذه المفردة الثانية. المفردة الثالثة الفاعلية. فاعلية يعني شنو الفاعلية؟ أنت موجود في هذه الدنيا لفترة محدودة، الله أعطاك طاقات، أعطاك قدرات، مطلوب منك أن تستغل هذه الطاقات والقدرات بأقصى قدر ممكن. البعض من الناس مع الأسف يفكر أنه جاي الدنيا حتى يرتاح، يقعد، يتريح. يا أخي الراحة، الخمول، ها هذا يضرك، ما ينفعك. الآن كثير من الأمراض التي تنتشر في المجتمع، الكوليسترول، ارتفاع الدم، السكري وأمثاله، كله بسبب الخمول وقلة الحركة. أنت ما جاي للدنيا حتى ترتاح، فجاي حتى تعمل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كدح درجة يعني كدح شنو؟ يعني العمل المستمر الشديد، فجاي حتى تكدح في هذه الدنيا. في آية أخرى الله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في معاناة. في حديث جميل للإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام قال لجماعة من أصحابه اتقوا الله ولا تطلبوا المستحيل. قالوا وكيف نطلب المستحيل؟ قال إنكم تطلبون الراحة في الدنيا وما خلقت الراحة للدنيا. تجعل الدنيا فرصة محدودة، تزود، استفيد، وظف طاقاتك، قدراتك. النوم يشكل خروج عن الحياة. الإنسان اللي ينام يعني يجمد أحاسيسه وتفاعله مع الحياة بشكل مؤقت، ولذلك الإنسان يتعامل مع النوم بمقدار الضرورة. النوم مثل الدواء للجسم، الجسم يحتاجه بمقدار معين، لكن البعض من الناس النوم يتحول عندهم إلى هواية، يرتاح أن ينام، هواية يصير عنده النوم. يوم العطلة، يوم الإجازة، يوم اللي ما في ارتباط، يرتاح أن ينام. النوم مو هواية، النوم خروج من الحياة، تعطيل لدورك في الحياة بمقدار الضرورة. ولذلك كان الأولياء وكان الصالحون وإلى الآن في المجتمعات الأخرى نومهم ضمن حدود معينة بمقدار ما يحتاجه الجسم، بمقدار ما يستلزمه النشاط، لكن أغلب الوقت يستثمرونه في الفاعلين. ثم على الإنسان أن لا يشفق على نفسه. بعض الناس واجد يدلل نفسه، واجد يدلع نفسه، يفكر ما يريد يتعب حاله، وليش أتعب حالي؟ يا أخي أنت جاي في هالدنيا حتى تتعب، أنت جاي في هالدنيا حتى تكدح. إذا ما تتعب ما توصل إلى شيء. أنت إذا أتعبت حالك ويلا تسوي شيء ويلا تنجز شيء، فكيف إذا لم تتعب نفسك؟ العلماء يقولون توجد عند الإنسان من القدرات العقلية 120 قدرة عقلية في ذهن الإنسان. العظماء من الناس، المتميزون من الناس، يستفيد من قدراتهم بمقدار 10 من 1% من قدراتهم. هذا المتميزون فقط يشغل 10 من 1% من قدراتهم. لذلك على الإنسان أن يكدح، أن يعمل، أن لا يشفق على نفسه. ورد في الحديث لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ يجهد نفسه ليلا نهارا. قالت له خديجة يا رسول الله ألا تنام؟ ألا ترتاح؟ فقال لقد مضى وقت النوم يا خديجة. راح وقت النوم، في وقت الشغل، وقت الكدح. ولذلك على الإنسان ما دام الإنسان موجود في هالدنيا عليه أن يكدح، أن لا يكون كسولا، أن لا يكون خاملا. عندك فرصة طويلة للنوم بعدين. إذا مات الإنسان أخر نومك إلى القبر، اشبع نوم هناك. ما حد راح يزعجك، لا دوام، لا شغل، لا عمل، لا مسؤوليات، لا شيء أبدا. اشبع نوم، أخر نومك إلى القبر. أما ما دام أنت في الدنيا حاول أن تستغل كل لحظة من اللحظات بالمزيد من العمل، بالمزيد من الفاعلية. بعض الناس بالفعل حالة من الكسل، كسول حتى على مصلحة نفسه، كسول حتى على خدمة نفسه. قالوا صحب طفيلي رجلا، لترطيب الجو نجيب مثل هالقصص. طفيلي صحب رجل، صار وياه، صار وقت الطعام، قال له روح أخذ لنا شوية لحم حتى نسوي أكل. قال لا تكلفني ما لا أطيق، أنا متعب وما بي أروح. راح واشترى عنه. طيب ومطبخ، ساعد في الطبخ. قال والله إن مفاصل جسمي تؤلمني ولا طاقة لي على الطبخ. انطبخ الطعام، صار قم وأعد السفرة. قال رحم الله امرئ عمل عملا فأكمله. انت اطبخت وسويت، انت مرتب السفرة، بالفعل حط للسفرة وحط الطعام، قال تفضل اكل، قال والله استحي كل ساعة تطلب مني خدمة وما اسويها، حتى لازم استجيب اليك. بعد استجاب لهذه الخدمة. بعض الناس بالفعل كسلاء خاملين حتى على مصالحهم الشخصية. يا اخي اكدح، اشتغل، اعمل. وهذه المسألة نعاني منها احنا، هذه الأمة الكبيرة، هذا المجتمع الكبير، لو أن كل واحد منا في موقعه يجتهد في عمله، في موقعه يؤدي وظيفته، في موقعه يتقن دوره، كان المحصلة الإجمالية لوضع الأمة يصبح أفضل من هذه الحالة الموجودة. لكن المشكلة أن كل واحد منا في موقعه كسول، في موقعه خامل، على المستوى الفكري، على المستوى العلمي. وهنا نقد ذاتي، أنا أطالب نفسي وأطالب أمثالي من المنتمين لهذا السلك الديني العلمي، كم أمامنا من مجال أن نخدم، كم أمامنا من مجال أن نغترف من المعرفة وأن نعطي للناس من ثقافة الإسلام ومن معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن إلى أي حد نحن مجتهدون في هذه المهمة؟ نحن نجد أن بعض العلماء الذين اجتهدوا ونشطوا كيف أنتجوا، كيف أنجزوا. المرجع الراحل الإمام السيد الشيرازي رحمة الله عليه، هذا رجل عاش، واجه مشاكل، واجه تنقل من مكان إلى مكان آخر، واجه ضغوط مختلفة سياسية واجتماعية، واجه كل هذه المشاكل، لكن ذلك لم يعوقه عن الإنجاز وعن الإنتاج. اقرأ في مؤلفاته الآن، اقرأ في كتبه، أكثر من 1600 كتاب ألف هذا الشخص في حياته. طيب هذا حجة علينا، مثل هؤلاء العلماء حجة علينا جميعا، كيف استطاع هذا العالم أن ينجز هذا الإنجاز وما كان متفرغ للكتابة؟ يعني الإمام الشيرازي ما كان قاعد بمكتبته وفاضي بس قاعد يألف، لا، كانت مسؤوليات مختلفة على عاتقه، أدوار مهمة كان يؤديها، لكن كانت عنده همة قعساء، وقد منحه الله تعالى توفيقا فأنجز هذه الإنجازات الضخمة. وبإمكان أي أحد يسلك نفس الطريق ينتج مثل هذا وأكثر من هذا. وكذلك بقية العلماء، حينما نقرأ عن الشيخ المجلسي رحمة الله عليه وهذه الكتب، كتاب البحار وبقية الكتب التي ألفها وصنفها، هو الآخر لم يكن متفرغا، كان قاضي قضاة إصفهان، كان عنده موقعية سياسية، كان عنده دور اجتماعي، كان عنده طلاب يدرسهم، مع ذلك أنجز هذا الإنجاز العلمي. هذا العدد الكبير عندنا من العلماء ومن طلاب العلوم الدينية، لو كان مثل هؤلاء الأشخاص هي الحالة الغالبة والسائدة والأكثرية، لكان واقع الحالة الدينية واقعا متقدما أكثر مما هو عليه. وكذلك على المستوى الثقافي والفكري، قرأت عن مؤلفة بريطانية، هذه المؤلفة البريطانية يسموها سيدة القصة العاطفية، باربرا كارتلاند. هذه المؤلفة كانت تكتب في كل يوم بمقدار 7000 كلمة، في كل أسبوعين كانت تنتج قصة جديدة، طول حياتها أنتجت 687 قصة، طبعت كتبها في 40 لغة، وكان عدد قرائها 700 مليون إنسان يقرؤون كتبها. هذه امرأة واحدة هكذا عملت، حج علينا وعلى أمثالنا من أبناء الصون. هذا في المجال العلمي. في المجال الاجتماعي أيضا نحن نجد أن بعض الصالحين المصلحين يتحرك، شوف يعمل ملاجئ للأيتام، يعمل مؤسسات، يعمل مشاريع حسينيات، أعمال خيرية مختلفة في شرق الأرض وغربها. طيب لو عدنا مئات أو آلاف من هذه النوعية لاستطعنا أن نطور حالة أمتنا وحالة مجتمعنا. كل واحد منا يجب أن يطالب نفسه بالفاعلية، أن يطالب نفسه بالعطاء والإنتاج، ولا يرضى من نفسه بالقليل. هذه فرصة. الروايات تقول إن الإنسان يتحسر ويتأسف يوم القيامة. مفاد رواية: يفتح للإنسان ثلاث خزانات في يوم القيامة، خزانة فيها من النور والسرور والفرح ما لو أدخل جزء منه على أهل النار لأنساهم ما هم فيه من الجحيم والعذاب. فيسأل: ماذا؟ شنو؟ لماذا هذه الخزانة هكذا؟ فيقال: هذا ثواب أعمالك الصالحة. تفتح له خزانة أخرى مقتمة، مظلمة، معتمة، كآبة فيها، ظلام فيها، ريح نتنة فيها، لو أدخلت على أهل الجنة لأنستهم ما هم فيه من النعيم. يسأل: ما هذا؟ هذه الأوقات التي صرفتها في المعاصي والذنوب والعياذ بالله. ثم تفتح له خزانة ثالثة فارغة ما فيه لا نور ولا ظلام. فيسأل: ما هذا؟ فيقال له: هذا وقت الفراغ. فتصيبه الحسرة والندم مع الأسف، ليش ما استثمر ذلك؟ يوم التغابن يتأسف الإنسان. آخرش الإنسان يطالب بيوم واحد، بساعة واحدة: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هيها، راحت الأيام، راحت الساعة. فعلينا أن نغتنم الفرصة وأن نقتدي بأولياء الله، كيف وظفوا حياتهم، كيف جندوا طاقاتهم من أجل القيم العظيمة العالية. أصحاب أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، هؤلاء من الناحية البشرية رجال مثل ما احنا رجال، هم رجال مثل ما احنا بشر، هم بشر، ولكنهم في الواقع عرفوا وظيفتهم، استطاعوا أن يوظفوا الحياة من أجل إنجاز ذلك العمل الضخم الذي أنجزوه بثورتهم وبنهضتهم وبموقفهم البطولي الرائع. الحياة كانت موظفة عندهم من أجل هذا الإنجاز، من أجل هذه القيم. أحدهم وكان شابا يافعا، الإمام الحسين عليه السلام جمع أصحابه وأهل بيته ليلة العشر من المحرم وأخبرهم أنهم جميعا سيرزقون الشهادة صباح غد وسيقتلون في سبيل الله. بعد أن أنهى الإمام كلمته وإذا بشاب كان جالسا في طرف من الخيمة، قام انتصب أمام الحسين، قال: عما وأنا في من يقتل؟ هذا كان ابن أخ الإمام الحسين، القاسم بن الحسن، هذا الشاب قدوة للشباب. يا عما بشرني، وأنا في من يقتل؟ بشارة هذه اعتبرها. الإمام قال: قبل أن أجيبك على سؤالك بني، كيف تجد الموت عندك؟ الموت عندك شنو؟ كيف تنظر إلى الموت؟ قال: والله يا عم أحلى من العسل في سبيلك، أحلى من العسل في سبيلك. هؤلاء كانوا يفهمون الحياة وكانوا يعرفون أهمية وجودهم في هذه الحياة وهدفية وجودهم في هذه الحياة، ولذلك لم يبخلوا بأنفسهم على أهدافهم العظيمة الكبيرة. فاستبشر القاسم أنه في من يرزق الشهادة يوم عاشوراء. الروايات تتحدث أن القاسم بن الحسن كان شابا ذكيا فطنا حسن الخلق، وكان محبوبا عند أبيه الحسن بن علي، ولذلك الإمام الحسين عليه السلام كان منشدا إليه وكان يحبه باعتباره ذكرى من أخيه الحسن بن علي. ولهذا كان صعب على الإمام الحسين أن يأذن للقاسم وأن يسمح له بالخروج إلى ساحة الميدان، لكن الشاب أصر على الخروج إلى ساحة المعركة ودعه عمه الحسين وهو باك حزين على فراقه. خرج هذا الغلام الشاب إلى المعركة، قاتل القوم قتالا شديدا وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن ابن الإمام المجتبى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهد يتألم لحال عمه الحسين عليه السلام. ما زال يقاتل القوم ويقاومهم، تقول الرواية: حتى انقطع شسع نعله، فاستأنفت نفسه أن لا يكون له حذاء صالح يمشي به فانحنى حتى يصلح نعله. كمن له أحد الأعداء ورفع السيف وضربه على رأسه، خر القاسم صريعا رفع صوته مناديا عمه الحسين: السلام عليك يا عما، أدركني يا دا عبد الله. أقبل إليه الإمام الحسين باكيا، قتل قاتله، فرق القوم عنه، انجلت الغبرة، وإذا بالإمام الحسين منحنيا على ابن أخيه القاسم. قال: بني عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعه. احتمله على صدره، يقول حميد بن مسلم: رأيت قدمي الغلام تخبطان في الأرض، قلت: سبحان الله، ألطول في الغلام أم لقصر في الحسين؟ دققت النظر فوجدت الحسين محني الظهر. لقاها بس جسيت ومسل بيها، صاب الدبيع وتحسر عليها، وقال: احتسيب لله الأمر واصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، ثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، وفقنا للسير على طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم، أدخلنا الجنة بشفاعتهم. اللهم بحقهم شافي جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن كل المكروبين، انصر الإسلام والمسلمين، أعن وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، عجل لهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.